الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح. وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. وهذان أصلان عظيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
هذه القاعدة سبق الكلام عنها في القاعدة في قاعدة مضت، وهي القاعدة الأولى. قسمنا الأشياء من حيث المصالح والمفاسد إلى 4 أقسام: مصالح خالصة، مصالح راجحة، ومفاسد خالصة، ومفاسد راجحة. وعاد المؤلف رحمه الله الكلام في هذه القاعدة، لكن بصيغة أخرى. قال: إذا تزاحمت المصالح فيقدم الأعلى، يعني المصلحة الراجحة، المصلحة المحضة، ثم المصلحة الراجحة، يقدم المصلحة الأرجح. ومثل المؤلف قال: يقدم الواجب على المستحب، والراجح على المرجوح. أما عند تزاحم المفاسد والاضطرار إلى فعل أحدها فيقدم الأخف، وتدرى على المفسدتين بالتزام أدناهما. وذكر المؤلف الأصل لهذه القاعدة، هي قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم يعني أصلح وأحسن. كذلك قوله: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه القاعدة كانت تكون محل اتفاق بين أهل العلم. نعم.
وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف، وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات.
نعم. قصة الخضر مع موسى تدل على هذه القاعدة من وجهين. الوجه الأول في قتل الغلام، فإن الخضر قد أخبر بأن هذا الغلام لو عاش فإنه سوف يرهق أبويه طغيانا وكفرا، فكان قتله وإن كان مفسدة إلا أنها أقل مفسدة من إفساد أبويه، فارتكب الأخف. وهذا خاص بالخضر لأن الله تعالى أعلمه بذلك، أما غير الخضر فلا يمكن أن يعلم، ولذلك لا يجوز مثل هذا العمل بناء على أن الإنسان ظهر له أن هذا الابن فاسد أو أنه سيفسد أو نحو ذلك. هذا كله في علم الغيب، حتى وإن كان فاسدا في نفس الأمر أو في واقع الأمر فإن الله تعالى قد يهديه، إن الله تعالى قد يهديه. ولكن هذا الأمر خاص بالخضر لأن الله تعالى قد أخبره بذلك. وأما بالنسبة لخرق السفينة ففيها مفسدتان: المفسدة الأولى خرق السفينة، والمفسدة الثانية ذهاب السفينة كلها غصبا. وأي مفسدتين أشد؟ لا شك أن مفسدة ذهاب السفينة أنها أشد، فخرقها الخضر من باب درء أعلى المفسدتين. فأيضا يعني دل ذلك على هذا الأصل وهذه القاعدة. قول المؤلف هنا: فإذا دار الأمر بين فعل الواجب والمسنون وجب تقديم الواجب. الواجبات والفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل. ويدل لذلك حديث الولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، فدل ذلك على أن أفضل ما يتقرب به هو الفرائض، سواء بالنسبة للصلاة أو الصيام أو الحج أو غيرها من الواجبات.
نعم. وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة.
من فروع هذه المسألة ما لو دخل الإنسان والمؤذن يؤذن الأذان الثاني من يوم الجمعة، ونتعرض أمران: الاستماع للخطبة ومتابعة المؤذن. والاستماع للخطبة واجب ومتابعة المؤذن مستحب، أيهما يقدم؟ قدم استماع الخطبة، ولذلك فإنه يشرع في تحية المسجد مباشرة ويتجوز فيها، يعني يصليها خفيفة، ولا يبقى كما يفعل بعض الناس يبقى يتابع المؤذن إلى أن يفرغ ثم يأتي بتحية المسجد، لأن متابعة المؤذن ليست واجب وإنه مستحبة، بينما استماع الخطبة واجب، والمطلوب تقديم الواجب على المستحب. نعم.
وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما، فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما.
نعم، عند تزاحم الواجبات والفرائض يقدم الأعلى منهما. مثل المؤلف لهذا بتزاحم طاعة الزوج وطاعة الوالدين بالنسبة للمرأة، فأيهما أكد حقا، حق الزوج أو حق الوالدين؟ حق الزوج بالنسبة للمرأة أكد من حق والديها عليها، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية وجمع من حقه من أهل العلم، لأن حق الزوج على زوجته عظيم جدا، فعند تزاحمهما فيقدم حق الزوج على الوالدين بالنسبة للمرأة. نعم.
ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين.
نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة المعروف، فيقدم طاعة الله تعالى على طاعة كل أحد، فلو منعه والداه من أمر واجب فإنه لا يطيعه. طيب، لو منعه من أمر واجب لا يطيعه، لكن لو منعه من أمر مستحب؟ وهنا ننظر، إذا كان للوالدين منفعة في هذا المنع، أو أنه يلحقهما ضرر لو فعله الابن فيطيعهما، أما إذا لم يكن لهما نفع ولا يلحقهما أي ضرر فلا يجب على الولد أن يطيع والديه في هذا الأمر المستحب، يعني في ترك هذا الأمر المستحب، لا يجب على الولد أن يطيع والديه في ترك هذا الأمر المستحب. مثال ذلك، لو قال الوالد لولده: لا تصم يوم الاثنين، أو لا تصم يوم الخميس، هذا ابن يصوم يوم الاثنين والخميس مثلا، فقال الأب أو الأم لوالده أو لابنته: لا تصم الاثنين والخميس. ننظر لماذا قال هذا، هل لهذا الوالد منفعة باعتبار مثلا أن هذا الولد أنه يقضي حوائجه، وأنه لو صام لضعف عن قضاء حوائجه؟ فهنا نقول: قدم طاعة والدك. وكذلك لو كان هناك ضرر مثلا يلحق بهذا الوالد، لكن إذا لم يكن للوالد أي مصلحة في هذا وإنما مجرد تعنت، فهنا لا تجب طاعته، إذا كان مجرد تعنت لا تجب طاعته، لأن بعض الوالدين يكون عندهم شيء من التعنت في هذا، إذا ورأى ابنه أو بنته صالحا يبدأ يفرض أوامره عليه من غير يعني مصلحة له، فهنا لا تجب طاعته لأن هذا ليس من المعروف، والطاعة إنما تجب بالمعروف، طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجب بالمعروف وإنما تكون في المعروف. والضابط طاعة الوالدين هو أن يأمر ابنهما بما فيه مصلحة لهما ولا ضرر على الولد في ذلك، هذا هو الضابط قرره شيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم، أن يأمر ولدهما بما فيه مصلحة أو منفعة لهما ولا ضرر على الولد في ذلك. فإن كان لا منفعة لهما فيه ولا مصلحة لهما فيه أو كان على الولد ضرر في ذلك لم تجب طاعتهما في هذا. نعم.
ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات المطلقة والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل، والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب، ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب صدقة وصلة.
نعم، يعني عندما بالنسبة للمستحبات يقدم الأرجح مصلحة، مثلا مؤلف لهذا بأمثلة السنة الرواتب آكد من غيرها من السنة المطلقة، ما كان فيه نفع متعد أفضل مما كان نفعه قاصر على صاحبه. قال العبادات التي تكثر مشاركة فيها أفضل، ولذلك كان الصلاة مع الجمع الكثير أفضل من الصلاة مع الجمع القليل، صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، ومع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. كذلك نفل العلم الشرعي مقدم على نوافل العبادات، الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن الاشتغال بطلب العلم نفعه متعد بينما الاشتغال بنوافل العبادات نفعه قاصر على صاحبها. نعم.
ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة، ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافت على الولد، ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله.
نعم، يعني عندما يبتلى العبد بمثل هذا فإنه يفعل أو يرتكب ما فيه ضرر أدنى على ما فيه ضرر أعلى، كما مثل المؤلف بهذا من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا يقدم أكل الشاة الميتة، ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه، يعني مسألة نادرة الوقوع، إحداهما حائض والأخرى صائمة قدم الصائمة لأن المفسدة أخف، لأن المفسدة أخف. وهكذا إذا كان أمر متفق على تحريمه وأمر فيه شبهة يقدم ما كان مشتبها على ما كان متفقا على تحريمه وهكذا. نعم.
القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخير لمصلحة.
أيضا هنا قبل أن ننتقل القاعدة الرابعة والثلاثون، مما ذكره بعض الفقهاء من فروع هذه القاعدة، إذا تعرضت النفقة على الزوجة والعيال مع النفقة على مع الصدقة على الفقراء والمساكين، فهنا يقدم النفقة على الأهل والعيال، بل إن النفقة على أهله أفضل من الصدقة على الفقراء والمساكين، ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار اعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي تصدقت به على أهلك. أيضا من فروع هذه القاعدة، إذا ضاق وقت صلاة الفجر وخشي خروج الوقت فإنه يقدم الفريضة على النافلة. يعني لو مثلا قام ولم يتبقى من الوقت إلا مثلا 10 دقائق على طلوع الشمس، وما إن توضأ إلا ما بقي إلا 5 دقائق، ولو أتى بالنافلة ما تمكن من أن يأتي بالفريضة في وقتها، هنا يقدم الفريضة. وأمثلة هذه القاعدة وفروعها كثيرة. نعم.
القاعدة 34، إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير.
نعم، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. عندما يرد التخيير بين أشياء فلا يخلو إما أن يكون تخيير تشهي أو تخيير مصلحة. وتخيير التشهي معناه أن العبد يختار ما أراد، أن العبد يختار ما أراد. أما التخيير تخيير المصلحة فيلزمه أن يختار الأصلح. متى يتعين تخيير المصلحة ومتى يجوز تخيير التشهي؟ أفادنا المؤلف بهذه القاعدة أن تخيير التشهي إذا كان التخيير لمصلحة العبد، أما تخيير المصلحة إذا كان لمصلحة الغير. وسيتضح هذا من خلال الأمثلة التي ساقها المؤلف. نعم.
مثال القسم الأول، التخيير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وكذلك في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه، والخيرة في ذلك له.
نعم، هذا مثال لتخيير التشهي. التخيير في كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خيره الله تعالى بين 3 أمور، إطعام 10 مساكين أو كسوة هؤلاء 10 أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة. هذا التخيير تخيير تشهي، لأنه تخيير لمصلحته ليس لمصلحة الغير، فهو يختار ما أراد. الأمر راجع إلى هذا الذي قد وجبت في ذمته كفارة يمين. ومثل ذلك أيضا فدية الأذى، فدية الأذى التي ذكرها الله تعالى في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه صيام 3 أيام، والصدقة بأنه إطعام 6 مساكين، والنسك بأنه ذبح شاة. هذا التخيير هل هو تخيير لمصلحته أو لمصلحة الغير؟ لمصلحته، وحينئذ فإنه يكون تخيير تشهي، فيختار واحدا من هذه الأمور الثلاثة، يختار واحدا من هذه الأمور الثلاثة ولا يتعين عليه أحدها، وإنما يختار ما يرى أنه الأيسر بالنسبة له. هكذا أيضا بالنسبة لجزاء الصيد، فإنه يخير بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وهذا التخيير لمصلحته هو وليس لمصلحة الغير، وحينئذ فإنه يكون تخيير تشهن، فيختار ما يرى أنه الأنسب والأيسر بالنسبة له. فهذه القاعدة، إذا كان التخيير لمصلحته فإنه يكون تخيير تشهن، يعني يختار ما أراد. نعم.
وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمخير الدافع.
نعم، يعني هل هذه التي ذكرها المؤلف كلها أصول أم أن الأصل هو الإبل فقط؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. مشهور مذهب الإمام أحمد كما ذكر المؤلف أن هذه كلها أصول، 100 من الإبل أو 200 من البقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار من الذهب، ولكن الأقرب والله أعلم أن الإبل هي الأصل ويقوم غيرها بها. ولهذا عمر رضي الله عنه لما غلت الإبل خطب الناس قال ألا إن الإبل قد غلت، ثم ذكر تقويما آخر للدية فجعل الإبل هي الأصل. فالقول الراجح أن الإبل هي الأصل في الدية، والواجب في الدية 100 من الإبل. وعلى ذلك وقتنا الحاضر عند تقويم الدية بالريالات النقدية، كم الآن تقدير الدية الآن؟ 100,000 قتل خطأ، 100,000 وقتل شبه عمد 110، وهذا التقدير الحقيقة قليل. هل الواحدة من الإبل الآن متوسط الإبل هل تعادل هل قيمتها 1,000 ريال؟ نعم، لا، ولا حتى 2,000. ولذلك يعني كان يفترض رفع الدية على الأقل إلى 200,000. هذا تقدير قديم له يمكن أكثر من ربع قرن، ويعني يفترض أن يعاد النظر في هذا التقويم لأن 100,000 قليلة بالنسبة للدية. يفترض أن يؤخذ متوسط الإبل، متوسط الإبل، فعلى الأقل تجعل 200,000. إذا قدرنا أن متوسط الإبل 2,000، معنى متوسط الإبل أكثر من 1,000. ويقال أن هذا شرع الله، يعني ما تأخذنا العاطفة في هذا، هذا هو شرع الله عز وجل، 100 من الإبل. طيب لو أراد أحد من الناس أن يتمسك بحقه في الأصل قال أنا ما أريد 100,000 ريال، أنا أريد 100 من الإبل، فهل له ذلك؟ نقول نعم، لو كان ولي فقيها وقال أنا ما أريد 100,000 ريال، أريد 100 من الإبل باعتبارها ستكون أكثر بكثير، فله ذلك يتمسك بحقه لأن الإبل هي الأصل. وحينئذ يلزم عاقلة القاتل أن يدفع له 100 من الإبل. نعم.
ومثال القسم الثاني تخير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء وعليه فعل الأصلح.
نعم، تخيير المصلحة إذا كان التخيير لمصلحة الغير، فبالنسبة للإمام، وإذا قلنا الإمام فهو من له السلطة الأعلى في الدولة. الإمام عند الفقهاء قاعدة فقهية، وهي أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، هذا يذكره بعض المؤلفين في القواعد الفقهية، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فيلزم الإمام أن يفعل ما فيه الأصلح في جميع تصرفاته، في جميع تصرفاته. ومن ذلك عند الحرب، عند قتال الكفار وأسر أسرى منهم، فإن الإمام مخير فيهم في هؤلاء الأسرى بين 4 أمور: الأمر الأول قتلهم، الأمر الثاني استرقاقهم، الأمر الثالث الفدية، إطلاقهم بفدية، الأمر الرابع إطلاقهم بدون فدية مجانا. فعندنا الآن 4 أمور: القتل والاسترقاق والمن بفدية والمن بدون فدية. يلزم الإمام أن يختار واحدا من هذه الأمور 4. ما هو هذا الذي يختاره؟ الأصلح. يلزمه أن يختار الأصلح من هذه الأمور 4. فقد يكون الأصلح هو قتلهم، وقد يكون الأصلح هو استرقاقهم، قد يكون الأصلح هو المن عليهم بفدية، قد يكون الأصلح إطلاقهم بدون فدية. فهنا تخيير الإمام ليس تخيير تشهن، وإنما تخيير مصلحة، يلزمه أن يفعل الأصلح من هذه الأمور 4، لأن تخييره تخيير لمصلحة الغير، لمصلحة الأمة، وليس لمصلحته هو. نعم.
ومثله تخير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
نعم، تخير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف، هنا أيضا تخير لمصلحة الغير، يلزمه أن يختار ما هو الأصلح، لأن الله تعالى قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وبناء على ذلك، لو أنه دخل في معاملة لصالح هذا اليتيم أو المجنون أو السفيه وطلب منه من يتعامل معه أن يسامحه أو يتنازل عنه أو يخفض عليه عنه من السعر، هل يملك هذا؟ لا يملك، لأنه مأمور بأن يفعل الأصلح فيستقصي في السعر. فمثلا إذا كانت قيمة هذا العقار 50,000 فقال المشتري: أريد منك أن تخفض وتجعل 45، ليس له ذلك، لا يملك هذا، إلا إذا خشي أنه لو لم يخفض عليه، لو لم ينزل من القيمة، لم اشترى هذا العقار أحد. وهنا إذن هو مأمور بأن يفعل ما هو الأصلح وما هو أحسن، بينما لو كان يتصرف هو لنفسه لكان حرا، أراد أن يخفض أكثر من هذا المبلغ لا بأس، لكن إذا كان يتصرف لغيره فهو مأمور بأن لا يتصرف إلا بالتي هي أحسن، تصرف بما هو أصلح لمن يلي أمره. طيب، لو طلب أحد الناس من ولي اليتيم أو المجنون أو السفيه، طلب منه أن يقرضه المبلغ، فهل الإقراض من التصرف بالتي هي أحسن؟ لا، ليس من التصرف بالتي هي أحسن، ولذلك ليس له أن يقرضه، وليس له أن يقترض مال اليتيم أو المجنون. وهذه مسألة نجد أن بعض الأولياء يتساهلون فيها، الإقراض ليس من التصرف بالتي هي أحسن، لأنه إذا أقرض مال اليتيم ونحوه فقد يعود وقد لا يعود، وحينئذ نقول هو مأمور بأن يتصرف في مال هؤلاء بما هو أصلح وما هو أحسن، لأنه تصرف في مال الغير. نعم.
ومثل ذلك تخير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع.
من وجد لقطة حيوان وهذا الحيوان يحتاج إلى نفقة، كأن يكون وجد شاة وهذه الشاة تحتاج إلى نفقة، فلو كان مثلا يشتري لها كل يوم علفا، ونفترض أنه يشتري لها علفا بريالين، فمعنى ذلك أنه مع نهاية السنة سيكون قد أنفق عليها أكثر من 700 ريال، وحينئذ لو افترض أن قيمة هذه الشيء 500 ريال يكون قد أنفق عليها أكثر من قيمتها. ولذلك العلماء قالوا أنه يخير في مثل هذا بين 3 أمور: بين أن يذبحها ويحفظ ثمنها لصاحبها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، وبين أن ينفق عليها. طيب، هذه الأمور الثلاثة، تخيير الملتقط هنا هل هو تخيير مصلحة أو تخيير تشهن؟ نقول تخيير مصلحة، لأنه تخيير لمصلحة الغير، إذن يلزم أن يفعل ما هو الأصلح. ففي مثالنا السابق ليس الأصلح أن ينفق عليها، لأنه لو أنفق عليها لكانت النفقة عليها أكثر من قيمتها، وحينئذ فالأصلح إما أن يذبحها ويحفظ ثمنها أو يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها. لكن مثلا قد يكون بعض الناس له أغنام في البرية وترعى العشب ولا ينفق عليها أي شيء، فهنا قد يكون الأصلح أن يبقيها مع أغنامه ولا يذبحها ولا يبيعها، فهنا المقصود أن الملتقط يخير بين هذه الأمور الثلاثة تخير مصلحة. نعم.
القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء، وليس ذلك خارجا عن القياس، بل هو القياس الصحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم.
نعم، هذه قاعدة: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. الأصل في هذه القاعدة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. من أكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وهذا الحديث خرجه أبو داود والنسائي وحديث حسن. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من خرج من هذا البستان بشيء فإنه يغرم مثليه، يعني تكون الغرامة عليه ضعفين، والعقوبة يعني التعزير. وهكذا أيضا ورد في كاتم الضالة أيضا أنه يغرم مثليها. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم هذه القاعدة من هذه الأحاديث، أن من سقطت عنه العقوبة الموجب ضعف عليه الضمان، وسيوضح المؤلف بأمثلة. نعم.
فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع وضمن المسروق بقيمته مرتين.
نعم، الحديث السابق، يعني هذا رجل سرق شيئا من غير حرز فإنه لا تقطع يده، لأن من شروط القطع أن يكون المسروق من حرز، لكن يعزر ويضمن قيمة المسروق مرتين، يضمن قيمة المسروق مرتين. والآن أكثر السراق الآن يسرقون ولا تتوفر شروط القطع، وهذا هو السبب في قلة القطع، إما لكونهم يسرقون من غير حرز، وإما لعدم إثبات السرقة، لعدم إمكان إثبات السرقة. فتجد أن بعضهم يسرق من غير حرز، يكون هناك تفريط لصاحب المال، يترك مثلا سيارة شغالة ويأتي هذا السارق ويسرقها، ويسرقها من غير حرز، فهنا لا تقطع يده، وإنما يعزر ويغرم قيمة المسروق مرتين. و يعني قد يقول قائل: مع كثرة السرقات لا نسمع بقطع اليد. السبب في هذا كما قلت أن إثبات السرقة يحتاج إلى شروط، يحتاج أولا إما إلى شاهدين، وإما إلى اعتراف من السارق، والغالب أن السارق لن يسرق وأمامه شهود يرونه، وحينئذ لا يبقى إلا الخيار الثاني وهو الاعتراف. وفي الوقت الحاضر يعني أصبح عند السراق شيء من الفهم، فأصبحوا لا يعترفون، ومن المعلوم أنه لا يجبر ولا يكره السارق على الاعتراف، فإذا سرق جحد وأنكر ولم يمكن إقامة الشهود، ولذلك لا يحكم عليه بالقطع. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم في الوقت الحاضر إلى أن السارق إذا اعترف لأول مرة فلا يقبل رجوعه عن إقراره، لأنه أحيانا عندما يقبض عليه يعترف فإذا ذهب إلى القاضي أنكر، فلا يحكم عليه القاضي بالقطع. لكن ذهب بعض العلماء المعاصرين قالوا إنه إذا كثر ذلك وربما يتسبب في تعطيل أو تقليل تنفيذ حد السرقة فإنه ينبغي ألا يقبل رجوعه عن إقراره، وإنما إذا اعترف وأقر لأول مرة فيؤخذ بذلك وتقطع يده. وهذا قول متجه حقيقة، لأن الآن مع كثرة السرقات قل أن يحكم بالقطع لهذا السبب. لا يكون هناك شهود يشهدون على هذا السارق، لأن السارق إذا أراد أن يسرق ما يسرق عنده شهود، وفي الوقت نفسه لا يعترف، وإن اعترف رجع عن اعترافه، وهنا تبقى إشكالية حقيقة. ويعني لهذا فهذا القول أنه إذا اعترف لأول مرة فلا يقبل رجوعه عن إقراره واعترافه يعني قول متجه. نعم.
ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمية عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية.
نعم، إذا قتل المسلم الذمية أو غير المسلم عموما عمدا فإنه لا يقتص منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لكن ليس معنى ذلك أنه يترك. إذا كان هذا الكافر معصوم الدم فإنه يعزر، أولا يعزر لأن فعله هذا كبيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. فكل من دخل بلاد المسلمين بعهد أو أمان لا يجوز التعرض له، قتله من كبائر الذنوب. وبعض أهل العلم كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد يرون تضعيف الدية بحقه، ولكن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هي ليست باتفاق وإنما محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من ذهب إلى أن الدية لا تضاعف عليه، والمشهور مذهب الإمام أحمد أن الدية تضاعف عليه. نعم.
ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأن بالقصاص يؤخذ جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة، والله أعلم.
إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة فإنه تجب عليه دية كاملة، طبعا عند عدم القصاص، عند عدم القصاص، وإلا الأصل أن من قلع عين إنسان أن تقلع عينه، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وجروح قصاص، فالأصل أنه تقلع عينه. لكن لو أراد الدية فهذا الأعور لما قلعت عينه أصبح عميا، لا يكون في ذلك الدية كاملة. طيب إذا الأعور قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا فإنه لا يقتص من الأعور. لماذا؟ لأنه لو اقتص من الأعور لعمي، لو اقتص من الأعور لعمي، ولكن تضاعف عليه الدية، تضاعف عليه الدية. ودية العين الواحدة كم؟ نعم، نصف الدية، فإذا ضعفت أصبحت الدية كاملة. نعم.
القاعدة 36، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه لنفع نفسه.
ومن من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه، وذلك لأنه إذا أتلف شيئا لينتفع به فهو إنما أتلفه لمصلحته هو، فكان عليه الضمان. وأما إذا أتلفه ليس لمصلحته وإنما دفعا للضرر فإنه لا ضمان عليه. ولهذا في قصة كعب بن عجرة لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه فقال ما كنت أظن أنه قد بلغ ذكر الجهد إلى ما أرى، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، وذلك لأن حلق الشعر لمصلحته، حلق الشعر لمصلحته هو، فهنا لا بد من دفع الفدية. وهكذا لو احتاج المحرم، وهذا سيبين سيتكلم عنه المؤلف في المسألة الثانية، لو احتاج المحرم إلى أن يفعل أمر من الأمور، احتاج مثلا إلى أن يلبس سراويل، بعض الناس يكون مع مثلا حساسية أو نحو ذلك، فاحتاج إلى لبس السراويل، فهنا يفعل ذلك لكن يكون عليه فدية. أو احتاجت المرأة إلى لبس النقاب، يكون مثلا يعني بصرها ضعيفا ولا تستطيع أن تمشي في المشاعر أو في المسجد الحرام إلا بالنقاب، فإنها تلبس النقاب ويكون عليها فدية.
ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان، لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى.
نعم، من كان محرما إذا نزل الشعر في عينه أو انكسر ظفره مثلا فإنه له قصه ولا ضمان عليه، لأنه إنما فعل ذلك دفعا لمضرته. أما إذا احتاج لأخذ شيء من شعره أو احتاج إلى لبس المخيط أو كما ذكرنا احتاجت المرأة إلى لبس النقاب أو نحو ذلك، فإنه يفعل المحرم هذا ويكون عليه فدية، ويكون عليه فدية في هذا. ويختفي بهذا القدر، صلى الله عز وجل جميع الفقه في الدين وعلم الناس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.